مسألة 146. إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة. بس المسألة السابقة قلنا أن يشك. المسألة 144 كانت تنظر إلى قضية أنه شك في الطهارة قبل الصلاة، قلنا لا بد أن يتطهر. مسألة 145 كانت ناظرة إلى الشك في الصلاة في الطهارة بعد الصلاة، بعد أن فرغ من الصلاة شك، قلنا يبني على أن صلاته صحيحة لقاعدة الفراغ لكن يلزمه أن يتطهر لما يأتي. هذه المسألة مسألة 146 تفترض أن الشك حصل في أثناء الصلاة، في الركعة الثانية مثلا شك أنه متوضئ أو غير متوضئ، فيبني على ماذا؟ هنا حيث أن قاعدة الفراغ لا تجري، لأن قاعدة الفراغ تجري بعد الفراغ من العمل، والآن الشك حصل في أثناء العمل، والطهارة هي شرط في الصلاة، فلا بد من إحراز هذا الشرط، وإذا لم تحرزه فلا تتيقن من فراغ ذمتك من الصلاة التي اشتغلت بها. ولكي تحرز الفراغ اليقيني، تيقينا مكلف بالصلاة، لكي تحرز الفراغ من هذا التكليف لا بد أن تقطع الصلاة وتتوضأ وتستأنفها من جديد. إذا شك في الطهارة في أثناء الصلاة مثلا قطعها وتطهر واستأنف الصلاة. مسألة 147، هذه المسألة تشتمل على 5 نقاط. قبل بيان هذه النقاط نشير إلى قضية، وهي أنه يوجد عندنا قاعدتان، قاعدة الفراغ وقاعدة التجاوز. قاعدة الفراغ والتجاوز من القواعد المهمة في الفقه، وقد دلت عليهما مجموعة من الروايات، وقد اختلف الأعلام في مضمون هاتين القاعدتين. النائيني له رأي والسيد الخوئي له رأي، ولكن بغض النظر عن التفاصيل وعن الأدلة بشكل مختصر نشير إلى مضمون القاعدتين مما يظهر من كلمات سماحة السيد. قاعدة الفراغ معناها شنو؟ قاعدة الفراغ معناها أن من أتى بعمل كالصلاة مثلا أو الوضوء وشك بعد أن فرغ من العمل، شك أن ذلك العمل هل كان واجدا لشرائط الصحة أو لم يكن واجب، شك في صحة العمل فنبني على صحته. وهكذا إذا شك أن ذلك العمل واجد لجزء من أجزائه أو ليس واجدا لجزء من أجزائه، فأيضا نبني على صحة ذلك العمل. فإذا صليت وشككت أن قراءتي كانت صحيحة أو ليس صحيحة، جزما قرأت أنا لكن أشك في صحة القراءة، وشكي كان بعد الصلاة فأبني على صحة الصلاة. ومرة أخرى أشك بعد الصلاة أني قرأت أو لم أقرأ، أشك في أني أتيت بالجزء أو لم أأتي، أيضا قاعدة الفراغ تقول إن شاء الله عملك صحيح، تبني على صحة الصلاة. فقاعدة الفراغ تبني تجري عفوا سواء أكان الشك في صحة العمل أم كان في الإتيان بجزء من أجزائه وعدم الإتيان، وهي لا تجري إلا بعد الفراغ، وموردها الشك مو اليقين. إذا تيقنت أن قراءتي غير صحيحة أو تيقنت أنني لم أأتي بالقراءة، هنا لا تجري قاعدة الفراغ، مورد هاتين القاعدتين هو الشك. فإذا قاعدة الفراغ شرطها جريانها يكون بعد الفراغ من العمل، سواء أكان الشك في أصل إتيان الجزء أم كان الشك في صحة العمل في الحالتين هي تجري. وأما قاعدة التجاوز فهي تجري عند الشك في أثناء العمل قبل الفراغ من العمل، هذا فرقها عن الفراغ، أنها تجري في أثناء العمل. إذا كان الشك في أصل إتيان جزء سابق بعد الدخول في الجزء اللاحق، فمثلا أنا بعد أن دخلت في الركوع شككت أنني قرأت أو لم أقرأ، لاحظ شك في أصل الإتيان بالجزء السابق، لكن متى؟ بعد الدخول في الجزء اللاحق اللي هو الركوع. فقعدت تتجاوز، شو تقول لي؟ تقول لي أمضي، امشي كمل، إن شاء الله أتيت به، واضح؟ بعد ما ترجع وتأتي بالقراءة. فإذا كان الشك في الجزء اللاحق في أصل الإتيان به، بعد الدخول في الجزء السابق في الجزء اللاحق هنا تجري قاعدة التجاوز. أما إذا الشك قبل أن تدخل في الجزء اللاحق، أنا بعدني ما راكع شكيت أني قرأت أو لم أقرأ، هنا لا تجري قاعدة التجاوز، فلا بد أن ترجع وتأتي بالقراءة. واضح؟ ذن القاعدتين يجرى في جميع الأبواب الفقهية ما عدا الوضوء، فإنه تجري فيه قاعدة الفراغ ولا تجري فيه قاعدة التجاوز. واضح؟ فقط باب الوضوء، في الوضوء قاعدة الفراغ تجري وقاعدة التجاوز لا تجري. لماذا؟ لوجود رواية نشير إليها، حيث أن الإمام يصرح في هذه الرواية على أنه التجاوز لا تجري في الوضوء. بعد ذلك ندخل في نقاط المسألة. النقطة الأولى في هذه المسألة، من تيقن الإخلال بغسل عضو أو مسحه، شخص تيقن بأنه لم يغسل ذراعه أو لم يغسل غسلها ولكن ليس غسلا واجدا للشراب، بقى فد مقدار منها لم يصله الماء، أو تيقن أنه لم يمسح على رأسه أو لم يمسح على قدمه، فهنا لا إشكال في أنه يلزمه أن يأتي بذلك العضو الذي أخل به بالغسل أو المسح ويراعي فيه الترتيب والموالاة. فإذا الموالاة بعده باقية قل له ارجع اغسل ايدك وكمل الاجزاء التي بعدها. فمثلا اذا الشخص اخل بغسل يده اليمنى فنقول له ارجع اغسلها، اذا الموالاة باقية اغسلها ثم اعد غسل اليد اليسرى ثم امسح على رأسك واكمل الوضوء. واضح؟ اما اذا فاتت الموالاة فحينئذ يستأنف الوضوء من جديد، وهذه قضية واضحة وعم مدركها واضح، باعتبار أنه من تيقن أنه أخل بجزء بعضو بجزء من أجزاء الوضوء وبلا إشكال وضوء أشرح يكون راح يبطل ذلك الجزء، وبالتالي يبطل الوضوء كله إذا لم يستأنف، لم يعد ذلك، لم يعد غسل أو مسح ذلك العضو. هذه النقطة الأولى، لو تيقن الإخلال بغسل عضو، يقين هنا جزما مو شك بعد، يقين بغسل عضو أو مسحه، أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب لأنه شرط في صحة الوضوء، والموالاة أيضا هي شرط كما تقدم، وغيرهما من الشرائط فلا بد يراعيها ويكمل. فإذا الموالاة باقية يعيد غسله ويأتي بما بعده، إذا فاتت الموالاة يستأنف من جديد. وهذا بلا فرق سواء أكان الإخلال بغسل العضو أو مسحه في أثناء الوضوء تيقن بالإخلال أم بعد الوضوء، بلا فرق في الحالتين يلزمه أن يعيد غسل أو مسح ذلك العضو الذي أخل به. النقطة الثانية، لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء، هنا شك بعد مو يقين، شك أنه قبل الفراغ، قبل لا يكمل الوضوء، لما وصل إلى مسح القدم شك هل مسح على رأسه أو لم يمسح؟ لم تشك مو بعد الفراغ من الوضوء، لا هو جاي يمسح قدمه أثناء الوضوء، هو جاي يمسح قدمه، شك أنه مسح على رأسه أو لم يمسح. وهي صايرة هذا المسألة ابتلائية، صدى واحد بعله مشغول تحصل عده هيك امور، فيشك وهو يمسح على قدمه شك انه مسح على راسه او لم يمسح على راسه. وشك مو يقين، اذا يقين تدخل بالحاله الاولى يجب عليه ان يعيد مسح راسه، كلامنا انه شك. هنا في هذه الحاله هل يبني يكمل وضوءه ام يلزمه أن يمسح على رأسه ثم يرجع ويمسح على قدمه؟ سمعت السيد يقول هنا يلزمه أن يمسح على رأسه ثم يكمل مسح قدميه، واضح؟ يعني يلزمه أن يأتي بالجزء المشكوك ولا يبني على أنه أتى به. لماذا سيدنا يقول؟ لأن قاعدة التجاوز لا تجري في الوضوء، فهنا لو كانت قاعدة التجاوز تجري فهو دخل في مسح القدم مثلا حسب المثال اللي ذكرنا وشك في الجزء اللاحق، فقاعدة التجاوز قل له أمضي، لكن حيث قاعدة التجاوز لا تجري فلا يوجد عنده ما يدل على أنه قد مسح رأسه، ولو مضى في وضوئه لا يتيقن بأن وضوء صحيح، فمقتضى ما دل على أن الوضوء يشترط فيه مجموعة من الأجزاء لابد من إحراز الإتيان بها، هذا مقتضى ذلك هو أن يمسح على رأسه، واضح؟ لماذا قاعدة التجاوز لا تجر؟ هذه النقطة المهمة هنا، وايد من الأخوة الطلبة يسألون شنو النقطة؟ قاعدة الفراغ والتجاوز تجري كما سنلاحظ إن شاء الله في كل أبواب الفقهية يطبقوها الفقهاء، في باب الوضوء في الغسل يأتينا تجري قاعدة التجاوز، في الوضوء لماذا لا تجري؟ نقول لا تجري لوجود رواية دلت على أن القاعدة لا تجري، هذه الرواية هي صحيحة الزرارة لا بس أن نقراها، عن الإمام صلوات الله عليه قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدري أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما، وعلى جميع ما شككت فيه أنك لم تغسله، هذا يشير إلى شرطية الترتيب، قلت عيد غسلهم وتأتي بما بعدهم أو تمسحه مما سمى الله ما دمت في حال الوضوء. لاحظ وأنت في حال الوضوء الإمام يصرح يقول له لما نشك أنك غسلت ذراعيك أو لا، فيقول له الإمام شنو؟ تعيد غسلهن وتأتي بما بعدهن. شنو بعدهن؟ مثلا شكيت غسلت إيدك اليمنى لو ما غسلتها، يقول له تغسلها ثم تغسل اليسرى وتكمل وضوءك. فإذا قمت من هاي تكملة الرواية، فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه وقصرت في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك منه وضوءه لا شيء عليك فيه، هيا قاعدة قاعدة الفراغ. فالإمام يفرق بين حالتين، يقول حالة أنت ما دمت في الوضوء وشكيت بالجزء السابق فيلزمك الإتيان به وتأتي مراعيا للأجزاء اللاحقة، أما إذا كان شكك بعد أن فرغت من وضوءك وصرت في حال أخرى كالصلاة أو غير الصلاة رحت إلى عمل آخر يعني فرغت من الوضوء، في هذه الحالة إذا شكي فيقول الإمام ابن على أن وضوءك صحيح، هذه قاعدة الفراغ، والأولى قاعدة التجاوز، فالرواية صريحة في أن قاعدة الفراغ هي لا تجري في الوضوء، وهذا ولهذا يقول سماحة السيد في النقطة الثانية أنه إذا شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه شنو الحكم؟ يقول يلزم الإتيان به مراعيا ويأتي بما بعده مراعيا للترتيب والموالاة. نقاط النقطتين. قال لو تيقن الإخلال بعضو بغسل عضو أو مسحه أتى به وبما بعده مراعيا للترتيب والموالاة وغيرهما من الشرائط. النقطة الثانية وكذا يعني يأتي به وبما بعده مراعيا للترتيب والشرائط. لو شك في الإتيان بفعل من أفعال الوضوء قبل الفراغ منه لعدم جريان قاعدة التجاوز. النقطة الثالثة إذا شك في الإتيان بغسل عضو أو مسحه، لكن متى حصل الشك؟ بعد الفراغ، بعد ما كملت الوضوء شكيت أنا غسلت إيدي اليمنى أو لم أغسلها، شكيت مسحت على رأسي أو لم أمسح عليه. وشك متى حصل؟ بعد أن أكملت الوضوء وفرغت منه. هنا تبني على أن وضوءك صحيح لقاعدة الفراغ التي وردت فيها روايات. الإمام يقول له يا زرارة كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، يعني ابني على صحته. وهذا الوضوء قد مضى وأنا شكيت أني غسلت يدي اليمنى أو لم أغسلها، مسحت على رأسي أو لم أمسح عليه، فالإمام شو يقول؟ يقول فأمضه كما هو، يعني ابن على صحته إن شاء الله صحيح. هذه قاعدة الفراغ. النقطة الثالثة وأما لو شك في ذلك، شنو ذلك؟ ذلك شنو مرجع ذلك؟ يعني الإخلال بغسل عضو أو مسحه. هذا ذلك، يعني شكيت أنا بأصل الإتيان بالجزء أني غسلت يدي أو لم أغسل، مسحت على رأسي أو لم أمسح عليه، شك في أصل الإتيان بالجزء. النقطة الرابعة، النقطة الرابعة إذا شككت بعد الفراغ من الوضوء، شككت بماذا؟ شككت في صحة الوضوء، يقينا أنا غسلت كل الأجزاء ومسحت عليها، لكن شكيت في صحة وضوئي. عندما غسلت يدي هل غسلي كان صحيح لليد؟ جزما غاسلها أنا، لكن هل غسلتها من المرفق إلى أطراف الأصابع، من الأعلى إلى الأسفل؟ لو غسلتها منكوسة، هل الماء الذي غسلت به يدي هو ماء مضاف لو ماء مطلق؟ لا مضاف، غسل لليد باطل. فشك شنو؟ في صحة العمل بعد اليقين بأني قد أتيت به، في صحة الجزء، في صحة العمل. هنا على أي شيء أبني؟ سماحة السيد يقول تبني أيضا على صحة الوضوء. لماذا؟ يقول لقاعدة الفراغ، ما دام شكك قد حصل بعد الفراغ فقاعدة الفراغ تجري. من هنا يتضح أن قاعدة الفراغ تجري سواء أكان الشك في أصل الإتيان بالجزء أم كان الشك في صحة العمل، بالحالتين تجري قاعدة الفراغ. لكن شرطها ما هو؟ شرطها أن يكون الشك متى يحصل؟ بعد العمل. أن يكون الشك بعد العمل، بعد أن تفرغ من العمل وتنتهي منه يحصل لك شكون. واضح؟ النقطة الرابعة أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال. شنو هي الأفعال؟ يعني غسل اليد، شنو شرطها؟ من شرائطها أن يكون الغسل من المرفق إلى أطراف الأصابع، من الأعلى إلى الأسفل. منكوسة قلنا لا يجوز. من شرائطها أن يكون الماء مباح، أن يكون الماء مطلق، لا يكون هنالك نجاسة على العضو، أو هاي الشرائط اللي ذكرنا. فهنا أنا جزما غسلت إيدي، جزما غسلت وجهي، لكن أشك في صحة ذلك الغسل، شك في تحقق شرطي بعض الأفعال. أو شك في تحقق شرط بعض الأفعال بعد الفراغ من ذلك الفعل لم يلتفت. واضح؟ قلنا لقاعدة الفراغ. فإذا سواء أكان الشك في أصل الإتيان بالجزء أم كان الشك في صحة العمل، في الحالتين تجري قاعدة الفراغ ما دام الشك بعد الفراغ من العمل. النقطة الخامسة، النقطة الخامسة إذا شك في الإتيان بالجزء الأخير. هاي الشكوك اللي ذكرناها، شوف بالصورة الثالثة والصورة الرابعة قلنا إذا شككنا في أصل الإتيان بالجزء أو شككنا في صحته بعد الفراغ نبني على صحة الوضوء، صحيح؟ خب هذا الشك في أصل الإتيان بالجزء أو في صحته يا جزء، الجزء غير الأخير، غير الجزء الأخير اللي هو شنو؟ مسح الأقدام، هذا الجزء الأخير. فإذا شكيت في غسل وجهي، غسل يد اليمنى، غسل يد اليسرى، أو في صحة الغسل، في مسح الرأس، كله نبني على قاعدة الفراغ. الآن في النقطة الخامسة نفترض أن الشك قد حصل في الجزء الأخير اللي هو شنو؟ مسح القدمين. هنا شككت أني مسحت على قدمي أو لم أمسح، واضح؟
نعم.
إذا شككت في أني مسحت على قدمي أو لم أمسح، على أي شيء أبني؟ سمحت السيد، هنا عند تفصيل. أول شيء هو لماذا هذا فرق بين الجزء الأخير وبين بقية الأجزاء؟ شنو الفرق بين الجزء الأخير وبقية الأجزاء؟ يقول أكو فرق. يقول إذا شككت في الجزء الأخير أنك أتيت به أو لا، راح يصير عندك شك بيمن في الفراغ من الوضوء، صحيح؟ وقاعدة الفراغ لا تجري إلا بعد اليقين من فراغك من العمل. وإذا أنت شاك في الجزء الأخير عندك يقين أنك فرغت من الوضوء، احتمال ما ماسح على قدمك، يعني بعدك ما مكمل وضوء. واضح شنو الفرق؟ بخلاف ما لو شككت في غير الجزء الأخير، شككت في مسح الرأس، فأنت جزمان مسحت قدميك، جزمان فرغت من الوضوء، لكن شكيت أنك مسحت على رأسك أو لا، هنا عندك يقين بالفراغ من العمل. واضح؟ فإذا هناك فرق بين الجزء الأخير والأجزاء التي قبله. الأجزاء التي قبل الجزء الأخير عندما تشك فيها فشكك يكون بعد اليقين من فراغك من العمل. أما إذا كان الشك في الجزء الأخير فأنت لا تحرز ولا تتيقن أنك قد فرغت من الوضوء، بالتالي إذا ما أحرزنا الفراغ نقدر نطبق قاعدة الفراغ؟ لا، ما نقدر. قلنا شرطها هو أن تفرغ من العمل، وإذا كنت تشك في أنك أتيت بالجزء الأخير أو لم تأتي به فأنت لا تحرز ولا تتيقن أنك قد فرغت من الوضوء وأكملت الوضوء. فإذا هذا هو الفرق بين الجزء الأخير وغيره. خب الآن حصل عندنا شك في الجزء الأخير، أنا مسحت على قدمي أو ما مسحت، على أي شيء أبني؟ سمحت السيد يقول يوجد عندنا صورتان. الصورة الأولى أن نفترض أنك عندما شككت في الجزء الأخير في مسح القدمين شكك حصل بعد فوات الموالاة، ورفد نص ساعة شكيت أنك مسحت على قدميك أو لا، نص ساعة فاتت الموالاة، أو شكك حصل بعد الدخول في الصلاة مثلا، بعد الاشتغال بعمل آخر ينافي الوضوء. هنا أنا في الحالتين نبني على صحة الوضوء. ليش؟ لأنك إذا دخلت في الصلاة أو فاتت الموالاة بالحالتين أنت فرغت، تتيقن من فراغك من الوضوء. فإذا أحرزنا الفراغ تجري قاعدة الفراغ. واضح؟ فإذا إذا فاتت الموالاة أو دخلت في عمل آخر هنا سوف يحصل لك يقين بفراغك من الوضوء، وإذا صار شك بعد إحراز الفراغ من العمل تجري قاعدة الفراغ وتقول لك إن شاء الله وضوءك صحيح. وأما إذا كان شكك قبل فوات الموالاة أو قبل الدخول في عمل آخر، فحيث أنك لا تحرز فراغك من الوضوء فيلزمك أن تأتي بالجزء المشكوك، فلا بد أن تمسح على قدميك. واضح؟ مو تعيد الوضوء من البداية، لأن فارضين إحنا الموالاة ما فاتت، فتمسح على قدميك ويصح وضوءك. قال النقطة الخامسة: وإذا شك في الإتيان بالجزء الأخير اللي هو مسح القدمين، هنا يوجد شقان. ألف: فإن كان الشق الأول، فإن كان ذلك مع تحقق الفراغ العرفي، كما لو شنو الفراغ العرفي؟ يعني في نظر العرف أنت يقولون هذا فراغ من الوضوء، ليمتى هذا يصير؟ إذا ورى نص ساعة، هو العرف يقول هذا كمل الوضوء، يعني فاتت الموالاة. أو دخلت في الصلاة، إذا يشوفونك تصلي شو يقولون؟ العرف شو يقول؟ يقول هذا كمل الوضوء، ما يقولون جاي يتوضأ بعده. واضح؟ فإذا أحرزت الفراغ العرفي، كيف نحرز الفراغ العرفي؟ يقول: كما لو شك في الدخول في عمل آخر، كما لو شك عفوا بعد الدخول في عمل آخر، يعني شك في الجزء الأخير في مسح القدمين، لكن متى؟ وهو يصلي بعد أن دخل في الصلاة، أو بعد فوات الموالاة وراء نص ساعة شك، لم يلتفت. ليش لم يلتفت؟ لجريان قاعدة الفراغ، فتجري وتقول له إن شاء الله صلاتك شبيه وضوءك صحيح. وإلا يعني إن كان الشك شنو؟ مع عدم تحقق الفراغ العرفي، هستوني قبل لا أدخل بالصلاة، قبل أن أدخل في عمل آخر، قبل أن تفوت الموالاة، شكيت مسحت على قدمي أو لا، هنا لابد أن تلتفت. يعني شنو تلتفت؟ يعني تمسح على قدميك، وإلا أتى به. مسألة 148 تأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.